حول مطهرية الماء، وقلنا بأن الماء المطلق مطهر. زين، الماء مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم. في رأي لطيف ينسب إلى الشيخ الصدوق أنه الموالي لأهل البيت الميت ما ينجس، وإنما نغسله تعبدا لأن طينته عجنت بطين محمد وآل محمد. الله
سلام على محمد وآل
محمد. على كل حال، زين، قلنا بأنه يشترط في كون الماء مطهرا أن يكون مطلقا، زين، وأن يحتفظ بإطلاقه. فلو أردت أن أغسل ملابس، زين، فيها أصباغ أو فيها صابون، ها، فلو دخل الماء وصار مضافا وهو داخل الملابس أو خرج مضافا لا تطهر الملابس، لابد أن يبقى مطلقا حال دخوله إلى أن يخرج. واضح؟ ومن شرائط التطهير زوال عين النجاسة، نجاسات اللي أخذنا دم البول المني، فلا بد من زوال عين النجاسة أولا. يعني ما دامت عين النجاسة موجودة في المكان المتنجس لا يطهر، لا بد من زوالها أولا بأي سبب من الأسباب نزيلها، ثم نصب الماء بحيث يستولي على المكان المتنجس. زين، الكلام في المتنجس. إذا كان المتنجس ماء فالمطهر لا بد أن يكون ماء كثيرا، فالماء القليل لا يطهر الماء المتنجس. واضح؟ فالماء لا بد أن يكون معتصما، يعني كرا فما فوق. كذلك لا بد أن يمتزج، ولا تكفي محض الملاقات عند سماحة السيلستاني. لا بد الماء المطهر يمتزج بالماء المطهر. فلو أردت أن تغسل مثلا تطهر الماء الموجود في الطشت، فلا بد أنه الماء المعتصم يتصل بالماء ويمتزج به من الأعلى إلى الأسفل مثلا بحيث يكون امتزج. أيضا نعم، إذا كانت النجاسة غير باول، زين، بأن كانت مثلا دما في يدك، فغير البول يغسل مرة واحدة بالقليل أو بالكثير. لكن الفارق إذا كان بعد زوال عن النجاس، إذا كان متنجس بالدم الكف مثلا وغسلتها بالكثير، فبمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بحيث استولى الماء على المكان المتنجس يطهر. وإذا كان التطهير بالقليل فلا بد من أمرين: الاستيلاء والانفصال. والماء المنفصل يسمى غسالة، والغسالة نجسة، غسالة نجسة عند السيد السستاني. زين، ف اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح؟ أما إذا كان المتنجس، إذا كانت النجاسة باول، فعند السيد السستاني الله يحفظه، المتنجس بالباول إذا كان ثوبا أو بدنا يغسل مرتين بالقليل أو بالكثير، مع فارق إذا كان بالكثير لا بد من إذا كان بالقليل لا بد من الانفصال والغسالة نجسة الأولى أو الثانية. وإذا كان بالكثير يكفي الاستيلاء لكن لا بد من التعدد. فإذا أردت أن تغسل غترتك أو قميصك أو ثوبك المتنجس بالباول تغطه في الماء الكثير وترفعه ثم تغطه وترفعه، فأن يستولي الماء الكثير على المكان المتنجس. ذاك السيد الخوي رحمه الله يقول المتنجس بالبول إذا كان مما ينفذ فيه الشيء فيشمل الثياب والسجاد الزولية فلا بد من غسله مرتين بالقليل أو بالكثير، وما عدا ذلك مرة واحدة بالكثير. فاليد بتكون عند السيد الخوي بالماء الكثير مرة واحدة، عند السيد الثاني مرتين. الزولية متنجس بالبول وبطهرها على رأس السيد الخوي مرتين بالقليل أو، وعند السيد السستاني مرة واحدة بالقليل أو بالكثير، مع فارق أنه إذا كان بالقليل لابد من انفصال الغسالة. واضح إن شاء الله؟ زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه أن الذي ينقل النجاسة الرطوبة المسرية، فلو كان يدي متنجسة ولامست شيئا جافا وهي جافة لا ينجس الملامس، بل حتى لو كان في نداوة وتؤثر لا ينجس، لابد أن تكون في شنو رطوبة مسرية. ومع الجزم بنجاسة يدي والجزم بوجود نداوة والشك في وجود رطوبة مسرية نحكمه بالطهارة. واضح؟ زين. بعد شنو باقين على هالمسألة؟ بالنسبة للثياب والفروش إذا أردنا أن نطهرها بالماء الكثير على رأي سماحة السيد الثاني يكفي استيلاء الماء عليها بما على رأس الخوي لا بد من عصرها ولو بالغمز أو بالكاف أو بالرجل. نعم على رأس السيد الثاني أيضا إذا أرد أغسل الفرش ما ينفذ فيه الماء لا يشترط التعدد بس يشترط شنو قال الانفصال، انفصال الماء عن المكان المتنجس. زين. الدوشق أو الفرش اللي فيها عبارة باطن وهي متنجسة لابد إذا صببت الماء عليها لابد لي من أن أحرز أن الماء وصل إلى باطنها، وصل إلى باطنها. أحيانا يكون عندك سيت السيارة تنجس، خب صب الماء عليه وبمقدار ما تطمئن أنه الماء المعتصم وصل فقد طهر على رأي السيد السستاني. على رأي السيد الخوي لابد أن تطمئن أنه عصر يعني دخل وخرج. اي نعم، لانه السيت عند السيد السستاني مو ثوب. القضية تعبدية. شوف ثوبي الان هذا حتى ابين لك شلون القضية تعبدية. ثوبي اذا يتنجس بالبول لابد من غسله مرتين. زين. نفس ثوبي قبل ما يتنجس نفسه هو مزقناه، شلنا جيوبه، شلنا أكمامه، سوينا فرش وفرشنا وجاه البول مرة واحدة غسلة. يعني بسطنا بحيث لا يستق عليه أنه ثوب. يعني القضية هي شنو؟ تعبدية. بعض أحكام الشرع المقدس تفهم، يعني يستطيع العقل أن يتأمل فيها أو في حكمتها أو كذا أو يفلسفها أو ما أدري شو أقول لك. بعض الأحكام لا، ما يقدر خلاص يقول هذا حكم تعبدي. إيش معنى هذا؟ هو الحين هو كان فراش أو كان قطعة قماش مفروشة، عرفت شلون؟ نقول أغسلها مرة واحدة، خيطناها صارت ثوب، لا مرتين تغسل. زين القضية شنو؟ نقول القضية شنو؟ تعبدية. زين بعد شنو عندنا؟ طبعا مطلوب من الإخوة أنه يقرؤون منها، يشوفون إذا في عبارة واضحة يسألون عنها. خوش. ما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها. نجي للآنية، ما يصدق عليه أنه آنية. السلخي رحمه الله يقول ما يصدق عليه أنه آنية ها يغسل بالقليل ثلاث مرات وبالكثير مرة واحدة. عند السيد الثاني لا بد من غسله ثلاث مرات بالقليل أو بالكثير، يعني غلاس إذا تنجس وغسلت أنت بالماء الكثير مرة واحدة وبعدين صبيت فيه لبن ولذيذ أيام الصيف، أنت ما تقدر تشربه، تعطيه والدك اللي قلد سيد الخوي. أنت تقول لك كان الكاس متنجسا وغسلنا بالماء الكثير طهر، شربه يا أيوة، وأنت يا ولدي أنا ما أقدر أشربه لأن هذا نجس. نجس حسب تقليد السيد السستاني حفظه الله. واضح الكلام؟ ولو نصب على ثوبك هذا اللبن على ثوبك وهو صب على ثوب أبيك هو طاهر وكان أبوك إمام جماعة يجوز لك أن تصلي خلفه، لأنه أنت تراه يصلي في ثوب متنجس بنجاسة هو معذور فيها، بنجاسة هو معذور فيها. أما لو كان في الكأس ماء، الماء الكأس اللي انغسل مرة واحدة بالماء الكثير ثم صب فيه أبوك مرة الماء وتوضأ، فلا يجوز لك الصلاة خلفه لأنه سبق أن الوضوء من الشروط الأساسية التي لا بد من تحصيلها ولا يعذر فيها الناس أو الجاهل أو لا يعذر فيها من الأمور الخمس التي لا تعارض الصلاة إلا كذا. فلو أصلي وراء إمام أعتقد أن بحسب تقليدي أن وضوءه باطل، يعني صلاته باطلة، فكيف أقتدي بإمام صلاته باطلة؟ أما هل يجوز لي أن أعتقد أن أصلي خلف إمام ثيابه نجسة حسب تقليدي وطاهرة حسب تقليده؟ لا بأس، يجوز. نعم. الحاصل فالآنية هكذا. اللطيف في مشكلة، في شيء لطيف، لو كان عندي طشت، الطشت من مصاريق الآنية وكان فيه ماء متنجس وفتحنا الماء المعتصم تبر في ملابس وكذا، فالماء المعتصم امتزج بالماء الموجود في الطشت يطهر، بس بمجرد أن أسد الماء يعود نجسا لأنه يشترط شنو؟ يشترط ثلاث مرات. إذا كان اتصال الماء الكثير به في المرة الثالثة ما يخالف، أما في المرة الأولى أو الثانية فتبقى الطهارة ما دام الاتصال موجودا، وإذا انقطع يعود على الأحوط. وأما الغسالات الأوتوماتيكية فهي تعبدان، عند السيد السستاني مطهرة، عند السلخوي إلى أنه الغسالات باعتبارها ها اذا وضعنا الملابس وضعنا الماء في فيها الماء الكثير بعدين نوقف الماء فيكون هذا الماء شنو قليلا لا كثيرا فتتحرك وتنجس المكان الآخر اللي ما كان أصابه الماء سابقا. فعند السيد الخوي فيها إشكال وعند الشيخ الوحيد كذلك, ولكن عند السيد الثاني هذه الغسالات الأوتوماتيكية تطهر. نعم طوش. بعد شنو عندنا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأحيانا يتعدد يتعدد الغاسل بتعدد شو اسمه نوع النجاسة أو صنف النجاسة أو كذا. مثل الآنية إذا تنجست بولوغ الكلب, بولوغ الكلب فيها من ماء أو غيرها مما يصدق معه أنه فضله, أنه فضله وسؤره, غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب. في كأنه أمور مضرة ما تموت إلا بالتراب. فإذا ولغ الكلب يغسل الإناء ثلاثا أولاهن بالتراب. زين. وأما إذا باشره بلعابه, شوف المسألة لطيفة, باللعاب أو بلعابه أو بعرقه, هنا صار شك عند الفقهاء فطبقوا قاعدة الاشتغال اليقين. باللعاب ما يدرونه كالولوغ ثلاث إحداهن أو لا كإناء عادي ثلاث, فهنا يجمعون هم يغسلون بالتراب مرة وهم ثلاث مستقلة. لاحظ شلون صار أكثر من الولوغ. الولوغ نقطع ثلاث إحداهن بالتراب. إنزين. وإذا كان إناء عادي لابد من ثلاث بدون التراب, مع الشك الكلب إذا كان باشر هذا الإناء بلعابه مو بحيث ما صدق عنوان الولوغ, فش نسوي؟ نغسله مرتين, مرة نعامله كالولوغ ثلاث إحداهن بالتراب وبعدين شنو؟ شوف شو يقول. فلا حق لزوما أن يعفر بالتراب أولا ثم يغسل ثلاثا, ثلاثا يغسل مو مرتين, لأنه لو ولوغ ثلاث إحداهن بالتراب, لو كان بالدم مثلا أو شيء فثلاث بالماء. إحنا نشك أنه لو باشره بلعابه نعم ما حكمه كيف نطهره؟ ثلاثا بالماء ووحدة بالتراب ونبدأ بها. زين. طبعا الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ولا يسقط التعفير بها على الحوض لزوما. إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعب جميع أجزائها يطهر. بعد ذي واضح ها؟ تعفير بالتراب لابد يكون مستوليا على جميع الأجزاء إن أمكن, إذا ما أمكن تبقى نجسة. أما تطهير الإناء المتنجس من شرب الخنزير, إذا شرب الخنزير يغسل سبع مرات ما في بعد تراب, غسله سبع مرات وكذا من موت الجرذ يعني الفار الكبير إذا مات في الإناء بلا فرق بين الغسل بالماء القليل أو الكثير. وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر, لا كلب ولا خنزير ولا كذا, وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات ها, حتى إذا غسل في الكور أو الجاري, في الكور أو الجاري أو المطار. الكر واضح ماء الكثير اللي تقدم, الجاري عند السيد الثاني تقدم أنه الماء الذي يجري وله مادة طبيعية، وإن لم تكن وإن لم يكن في نفسه كثيرا، خلاف السلف رحمه الله. فيقول يغسل نعم وجب غسله بالماء 3 مرات الإناء، حتى سواء كان بالماء القليل أو بالكثير أو بالجاري أو المطر على الأحوط لزوما، لأنه في خلاف بينه وبين السيد الخوي رحمه الله، أنه عند السيد الخوي ها إذا غسل بالمطر يسقط التعدد والعاصر، التعدد والعاصر عند السيد الخوي. السيد الثاني لا يسقط، ما يشترط فيه التعدد لا يسقط بالمطر. هذا انتهينا من الثياب. التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلاء على المحل المتنجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، لأنه ماء المطر كثير. وأما التعدد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه على الحوض لزوما، عن السيد الخوي التعدد يسقط إذا طهر المتنجس بماء المطر، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب والمتنجس بلغ الكلب. يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا لم ينفذ لم يتغذى بالطعام، صب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة. الطفل اللي بعده يرضع بس ما يأكل ولا حليب صناعي ولا شيء، مرة واحدة وإن كان قليلا ولا يحتاج إلى عاصم، هذا بعد حكم تعبدي. فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحو اللباس، واضح إن شاء الله. كيف نغسل الإناء بالقليل؟ يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه لأن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، يعني مو لازم يستمر الماء وأنت تصب على جميع الأجزاء، حتى لو تصب قليلا ثم تحرك بحيث يصل إلى جميع الأجزاء، واضح؟ فإذا فعل ذلك 3 مرات فقد غسل، فقد غسل 3 مرات وطهر فيما كذا تطهيره. يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال، واضح بعد النجس ما يطهر المتنجس أو المتنجس ما يطهر المتنجس. يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة، هذا شرحنا الخطوة الأولى في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. لو أزلت عين النجاسة الدم وباقي اللون، اللون بحسب الدقة بعد دم، لكنه عرفا لون عرض من الأعراض، هنا الحكم الشرعي منزل على العرف دون أوصافها كاللون والريح. فإذا بقي واحد منها، أحيانا الواحد يتنجس ثوبه بالدم ويفركه ويروح الدم بس يبقى اللون، ولو يجيب مزيلات وكذا حتى اللون يروح، هل يجب؟ لا، ما دام عرفا أزلت الدم العين وبقي هذا الأثر لا يضر، واضح؟ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنها، ولو بسحبه بخرقة أو نحوها فيحكم بالطهارة. لا يعتبر التوالي فيما يعتبر في تعدد الغاسل، فلو غسل ثوبه اللي يحتاج إلى تعدد اللي يحتاج إلى مرتين، غسل في يوم مرة وفي آخر مرة أخرى، كفى ذلك. غسلت ثوبك اليوم، يوم الثاني غسلته مرة ثانية، كافي. كما لا تعتبر المبادرة إلى العاصر أو ما بحكمه فيما يشترط فيه العاصر، ماء الغسالة هو الماء المنفصل نجس، واضح إن شاء الله، كافي بعد. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باقي مسألة شوي رحم الله والديكم. ها باقي مسألة لطيفة. يعتبر في التطهير بالقليل الاستيلاء ومروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول. عرفت شلون؟ يعني أحيانا هذه يدي الآن إذا صار نجسة زين بدم، أزلت الدم وصب الماء عليه، إذا انفصل ما بينفصل، بيبقى شوي رطوبة، صبيت الماء قل ها وراح بس ما جفت اليد، وهذا ما إذا ما يضر بعد، لأن ذي يسمونه الماء المتبقي من توابع المغسول، من توابع المغسول، ولا هذا بعد ما تنتهي. لا إيه، لو كان هذا حين النجس هنا بمقدار سنتي، مقدار سنتي أقدر أصب الماء على سنتي فقط، بصب يصير سنتين، هاجة تنجس زين، بصب على سنتين صار ثلاثة. لا القضية عرفية، ترى قضية عرفية مو سواسية، عرفية. بعد شنو باقي؟ بارك الله فيكم. لطيفة المسألة، وكثير ما النسوان يسألوني، إذا غسل ثوبه المتنجس، سمعوا متزوجون يا متزوجان، إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين يصير، أو مسحوق الغسيل أو الصابون، يسألوني النسوان يقولون نحط ثيابنا في الغسالة ونغسلها ويطلع الماء مطلق، نطلع الثياب فيه شوى بعض الزبد من أثر الصابون، يقولها أنا أقولهم طاهرة طاهرة. إيه إيه كلهم. ليش؟ لأنه هو المهم أن الماء يدخل مطلقا ويخرج مطلقا، هذا الزبد وهذا زباد مال الصابون لم يمنع من وصول الماء إلى المكان المتنجس. شوفوا إذا شوفوا المسألة اللطيفة، إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه به، فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع. وكذا إذا شك في حاجبيته، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال، واضح إن شاء الله. الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر، واضح. إذا كان دهن، عندك دهن سائل إذا جامد لا مكان النجاسة، وعلامة الجامد من غير الجامد أن الجامد إذا أخذت منه شوي شوف محله محفور، والسائل إذا أخذت منه شوي يلتئم. فالسائل إذا تنجس بعد ما يطهر خلاص. نعم لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر، وفي الماء الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك. واضح الكلام؟ هاي مسألة أخرى لطيفة وأصير بها الختام. الدسوم التي في اللحم أو في اليد لا تمنع من تطهير المحل. الحين واحد فرض تغدى أو حط يده في الدهن، ها ونشف الدهن، بس يبقى شوف ذي اليد الجافة مبينة وذي يد فيه دهن تسطع، هذه الدهونة بحيث تسطع ذي ما لا تعد حاجبا. أو شعر الشباب إذا كان حاط بعضها الزيوت أو تعرق صار عرق أو شيء، أو مشط شعره بهالزيت صار يلمع، ها وتنجس، ذي ما يمنع من التطهير وإن بقيت هذه الدسومة ويمسح عليه، ما يمنع. لا يشترط أن يكون جافا حتى لو كان فيه دهن، إلا إذا كان الدهن كثير بحيث شنو له وجود المستقل ينشال يقطع، هذا شيء ثاني. هذا السيد منبه عليه هذا المسألة، يقول الدسومة شوف، والناس تسأل عن هالمسألة، الشباب اللي مشطون شعرهم عفوا والنسوان وكذا، أو ياد تحط وازلين مرة وازلين ينشال لوضوحه، له حجم مستقل ووجود مستقل عرفا، هذا لا شك أنه حاجب. مرة أنت خليت الوازلين وبعدين مسحت على يدك بحيث أصبحت يدك مو جافة، هذا لا يشكل حاجبين. الدسوم التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون مجرد دسوم عرفا، بل ما يسمونه دسومة، شو يسمونها؟ يسمونه دهن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.